أيام أخيك الرضا عليه السلام، وشهدت وداعه وهو يبعد عن أهله ووطنه وعياله، وهو يخبركم أنه لن يرجع أبدا. أي ظلم وأية قسوة هي التي حملها لك هذا الموقف وأنت ترين أنه الوداع الأخير، ولن تكفي دموع الدنيا لمواساتك. ومضى عام من الفراق لم تجدي لك فيه خيرا من الصبر صاحبا، ثم جاءت البشرى، كأن أخاك الإمام الرضا عليه السلام شعر بشوقك وحنينك على بعدك عنه، وهو يعلم تعلقك به، وكأنك سكنت قلبه، فكان أن أرسل إليك على عجل يطلب منك القدوم إليه. يا إلهي، كم هي اللحظات ثقيلة في غياب الأحبة، لكنها بدأت تتسارع مع خفقان قلبك منذ قررت السفر إلى طوس، وقرر السفر معك 22 شخصا، منهم بعض إخوتك وبعض أبنائك وغلمانهم، والتحق بهم عدد كبير من بني أعمامهم وأولادهم وأقاربهم ومواليهم، حتى صار عدد المسافرين قرابة 3000 شخص. ثم التحق بكم أعداد كبيرة من الشيعة، حتى صار العدد 15,000 شخص يسيرون إلى الإمام الرضا عليه السلام في طوس. لكن الطريق يأبى إلا أن يحمل لك المزيد من المآسي، ومع وصولك إلى بلدة ساوة حوصر الركب، فقتل من قتل وشرد من شرد، وكل ذلك على مرأى منك ومسمع. كيف كان حالك سيدتي وأنت في هذا الحال وقد أثقلتك المآسي والآلام، وغادرت ساوة حاملة همومك وآلامك وأحزانك إلى قم. تتسارع دقات الزمن أثناء رحلتك إلى قم، فاستقبلك أشرافها وقضيت فيها 17 يوما، وكأنك أيقنت أن الطريق إلى طوس أصبح مستحيلا بعدما شهدت من قتل وتشريد. لابد أنك علمت أنك المعنية بقول جدك الإمام الصادق عليه السلام يوم قال: وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. وبقي حرمك هو القلب النابض لمدينة قم المقدسة ومهوى الأفئدة، وأصبحت المدينة مقصدا لكل متعبد وزائر ومصلي وقارئ للقرآن وطالب علم. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة، اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من شأن. Thank you.
بمن لا حبيبا
لا حبيبا
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب لك
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب لك يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب لك يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق لك يا رفيق من لا رفيق لك.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خف فَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وفق الأخوة المستمعين جميعا لكل خير وبر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. سمحت السيد، السؤال الأول يقول: إذا تذكر المصلي بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بأن الذكر في الركوع والسجود كان خطأ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لهذه المسألة، لو أن المصلي بعد أن أتم الصلاة وبعد أن فات وقت الركوع والسجود، حتى ولو كان في الصلاة مرة أتم الصلاة وتذكر أنه قد أخطأ في الركوع والسجود، فهنا صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة.
نعم.
ومر في أثناء الصلاة ركع ورفع نفسه من الركوع، لما أتم الرفع من الركوع ماذا؟
تذكر.
قال: أنا أخطأت في الذكر.
نعم.
أو سجد فلما جلس من السجود عرف أنه
قد
أخطأ في الذكر، فهنا لا يعتني بعد ذلك بهذا الأمر، وصلاته صحيحة، لأنه كما يقال فات ماذا؟ فات الموضع، المحل.
نعم.
وبعد الصلاة قد أتم صلاته، وهذا الخطأ تبين بعد أن أتم الصلاة، ولا إشكال في أن صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة، ولا يعتني بذلك الخطأ ولا يبني عليه شيئا.
سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
هذه المسألة من المسائل التي كثيرا ما نسأل عنها. يقول: أدخل إلى المسجد فأرى إماما أنا لا أعرفه. فهنا في مثل هذه الحالة عدة فروض: لا تعرفه إن كنت تعرف بعض المصلين.
نعم.
الذين عرفوا بالدين والتقوى يصلون خلفه، تستطيع أن تصلي خلفه اعتمادا على هؤلاء المصلين الذين يصلون خلفه، أو أنه لا حسن الظاهر بادي عليه كما يقال، هناك ظاهره حسن وكذا، أيضا تستطيع أن تعتمد على حسن الظاهر وتصلي خلفه بلا إشكال. أو أن في مثل هذه الحالة الغير معروف عنه أنه مخالف للشرع على سبيل المثال، أو جاء بشيء يخالف المروءة، ما لم يعرف عنه، يعني ظاهره حسن ولم يعرف عنه أنه يأتي بشيء على خلاف الأعراف ولا على خلاف الشارع المقدس، أيضا تستطيع الصلاة خلفه بلا إشكال. فالمسألة هنا مبنية على المصلين الذي يصلون خلفه، وعليك أنت إذا كنت لا تعرف أن هذا الرجل قد أتى بشيء يخالف الشرع أو يخالف المروءة، والمراد من خلاف المروءة هو أن يأتي بشيء ليس مخالفا للشرع بل مخالفا للأعراف القائمة، يعني مثلا على سبيل المثال يأتي بأشياء تنم عن خفته وتنم عن ماذا؟ عن عدم رزانة عقله في الشارع، فإذا كان يأتي بهكذا أشياء هنا الإنسان يتجنب الصلاة خلفه. أما إذا كنت لا تعرف أنه يأتي بهذه الأشياء ولا تعرف أنه يخالف للشرع، وهناك يصلي خلفهم بعض المؤمنين الذين تعرفهم أنت، فتستطيع أن تصلي. ولا يجب كما هو معروف، لا يجب أن يكون الإمام معروفا عندك بكل تفاصيله الظاهرة والباطنة، هذا لا يجب، هذا أمر خطأ للأسف الشديد موجود في بعض الأعراف: لا بد أن أعرفه وأعرف أمه وجده التاسع عشر، فهذا الكلام ليس صحيحا، إنما يكفي حسن ظاهره وأن المؤمنين يصلون خلفه، وهذا أمر كافي وصلاة الجماعة أمر مهم، لابد لا يعني نتهاون في أدائها وفي اهتمام بها اهتماما كبيرا، وأن لا نتعلق بأعذار هذه الأعذار، أعذار واهية وأعذار بعيدة كل البعد عن الشارع المقدس
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: لو أن شخصا وصل إلى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة وبسبب جهله بالمسألة لم يأتي بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
المسألة هكذا: من التحق بالركعة الثانية،
نعم،
فصلى الركعة الثانية، فثالثة الإمام ماذا تكون؟ ثانيته.
نعم،
يعني الإمام في الثالثة وأنا ماذا؟ في الثانية، فأنا في الثانية أقنت أولا قبل الركوع، وفي نفس الوقت أأتي بالتشهد بعد السجدتين، فأنا لم أأتي في ثانيتي التي هي ثالثة الإمام، لم أأتي في ثانيتي التي هي ثالثة الإمام، لم أأتي بالقنوت. لا إشكال في القنوت، أمر مستحب وتركه لا يضر بالصلاة، هذا القنوت.
نعم،
ولكني أيضا لم أأتي بالتشهد في ثانيتي، مع العلم التشهد واجب، التشهد ماذا؟
واجب،
واجب في ثانيتي، لكني أنا وللأسف الشديد ماذا؟ لم أأتي بالتشهد. ففي مثل هذه الحالة، لأني لم أأتي بالتشهد بعد الصلاة،
نعم،
بعد الصلاة لابد أن أقضي التشهد، لابد أن ماذا؟ أن أقضي التشهد. لما أتشهد وأسلم في رابعتي، في ركعة الرابعة، في مثل هذه الحالة بعد التشهد والتسليم أأتي بتشهد قضاء عن ذلك التشهد الثاني الذي لم أأتي به في ركعة الثانية،
قبل أن أنهي الصلاة،
قبل أن أنهي الصلاة.
نعم،
وفي نفس الوقت أأتي بسجدتي السهو، لأنه من ترك التشهد في محله وجب عليه أن يأتي بماذا؟ وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو.
نعم،
أما القنوت فلا يقضيه،
نعم،
ولا يضر بصلاته لو تركه عمدا أو جهلا. أما بما أنه هنا ترك التشهد جهلا لا عمدا، جهلا أو نسيانا لا عمدا، فهنا يقضيه بعد الصلاة ويضيف إليه سجدتي السهو.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أحييكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
الإمام الذي طهارته طهارة عذرية،
نعم،
هذا هو السؤال. طهارة العذرية: أنا إمام جماعة،
نعم،
وأصابتني جنابة وما كان عندي ماء، أو كان الماء يضرني، الماء موجود ولكنه ماذا؟ استعماله يضرني، فأضطر إلى أن أتيمم. ففي مثل هذه الحالة عند الاضطرار إلى التيمم، هل أستطيع أن أصلي بالناس جماعة؟ إيه نعم، تستطيع أن تصلي بالناس جماعة، من كانت طهارته عذرية يستطيع أن يصلي بالناس إماما، نعم، على كراهة، والمراد من الكراهة قلة الثواب، يعني مرة أنت تصلي خلف إمام طهارته ماذا؟ أصيلة.
أصيلة نعم.
فهنا صلاتك أكثر ثوابا من أن تصلي خلف إمام ذلك الإمام طهارته عذرية. نعم. ولكنها صلاة جماعة ومجزية ولا إشكال فيها في مثل هذه الحالة.
على المأموم أيضا لا يجب أن يعرف أن هذا الإمام
لا نعم لا يجب لا يجب عليه
أنه تيمم أو توضأ
ولا يجب عليه أن يسأله أصلا.
نعم.
فهنا يرى إماما هو يعتقد عدالة ذلك الإمام ويبني على حسن ظاهره والمؤمنون من أهل المحل يصلون خلفه.
نعم.
فلا يحتاج إلى أن يسأل ما نوع طهارته، هل أن طهارته عذرية أو ليست عذرية.
نعم.
يقف في الصفوف ويصلي متقربا بتلك الصلاة. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى.
ولا يجب أيضا على الإمام أن أيضا يخبر،
ولا يجب على الإمام أيضا نعم أن يخبرهم أنه أنا طهارتي عذرية.
نعم.
وأنا متيمم ولست بمتوضئ لأني لا أستطيع. نعم. الوضوء أيضا. نعم. هذا لا يجب.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها أم لا؟
أنت تعرف صلاة العيد عبارة عن ركعتين.
نعم.
في الركعة الأولى خمس قنوتات.
نعم.
خمسة قنوتات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أربع قنوتات.
نعم.
فهنا في مثل هذه الحالة لو أن شخصا مثلا جعل الخمسة ستة أو جعل الخمسة أربعة. نعم. أو جعل الأربعة خمسة، يعني زاد أو أنقص في ماذا؟ في القنوتات.
نعم.
فهذا مما لا شك فيه مشكل. لابد من أن يصلي صلاة العيد بالكيفية الصحيحة. في الركعة الأولى خمس قنوتات، في الركعة الثانية ماذا؟
خمسة
أربع قنوتات.
أربعة. نعم نعم.
بعد كل تكبير قنوت كما هو واضح وبين. فلو زاد قنوتا في الركعة الأولى أو أنقص قنوتا، وكذلك في الرابعة زاد أو أنقص، فجاء بالصلاة على خلاف ماذا؟ على خلاف ما هو مذكور في الرسائل العملية، فصلاته في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد أن يأتي بها على الصورة المتعارفة المعروفة. أما لا، لو أنه هذا الدعاء اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجود أضاف إليه كلمات، إذا كان هذا المقصود إضافة كلمات أو حذف كلمات.
نعم.
فهذا لا يضر، هذا لا يضر. أو غير الدعاء مثلا، بدل أن يقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة قال رب اغفر لي ولوالدي مثلا. هذا أيضا لا يضر. إذن تغيير الدعاء.
نعم.
حذف بعض الفقرات من الدعاء، إضافة بعض الفقرات لدعاء صلاة العيد، هذا لا يضر بصلاة العيد. الذي يضر هو أن يضيف قنوتا أو.
نعم.
أن ينقص قنوتا كاملا.
نعم.
يعني تكبيرا بعده قنوت، إذا أنقص تكبيرا بعده قنوت أو أضاف تكبيرا بعده قنوت فهذا مشكل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة والإيضاحات الكاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. تقبل الله صالح أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج شباب رساليون بعد لحظات على مدى 20 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. مستمعينا الكرام، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:28 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ في الساعة 3:08. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومنقذنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته وصحبه الميامين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية إيمانية قرآنية، ونحن نلتقيكم مع البرنامج الحواري القرآني مع ثلة شبابية من حملة القرآن الكريم، فأهلا بكم في هذا البرنامج الحواري الشبابي.
يا من اسمه دواء،
يا من اسمه دواء،
يا من اسمه دواء،
يا من اسمه دواء،
وذكره شفاء، وذكره شفاء.
أحبتي، في كل حلقة نستضيف حافظا أو قارئا من حملة القرآن الكريم ومن مختلف البلدان الإسلامية، وضيفنا لهذا اليوم هو من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن طهران بالذات، وهو الحافظ الدكتور محمد موحديان، لنستمع بداية إلى بطاقته الشخصية، فابقوا معنا على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، كان هذا صوت الحافظ محمد موحديان من الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الباري ورعاكم، وأرحب وإياكم بضيفي الكريم الحافظ محمد موحديان. السلام عليكم أستاذ موحديان، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم، ويعني من فخري هذا الحضور في برنامجكم، وسلم عليكم وعلى كل مستمعي الإذاعة طهران العربية.
أهلا بك. تعودنا في كل حلقة أستاذ موحديان أن نتعرف على بطاقة الحافظ أو القارئ، فيحبذا لو تعرفونا باختصار عن بطاقتكم الشخصية.
نعم، أنا اسمي محمد، من مواليد عام 1985، حاليا أدرس في مستوى دكتوراه أو PhD فرع الشريعة. تزوجت وصاحب بنتين لله الحمد، أعمل في مجال الأدب العربي وكذلك تفسير القرآن الكريم.
خلال دراستك أجدت اللغة العربية أستاذ موحدي؟
أي صحيح، أنا لست من عائلة عربية، لكن لله الحمد يعني هذا من نعمة ربي، هذا من فضل ربي. تعلمت اللغة في حوالي 8 سنوات، بحيث أني لله الحمد كنت أجيد يعني أداء الحروف بالنسبة يعني لتلاوة القرآن، فهذا ساعدني كثيرا في تعلم اللغة. الآن أدرس اللغة العربية.
طيب، في أي سن بدأت نشاطك القرآني، وما هي الأسباب التي دعتك إلى هذا؟
أنا كنت في 7 من عمري يعني الحافز أو المشجع الرئيسي كان مقرئ إيراني الذي هو الآن أصبح أستاذ جامعي وكبير، ما شاء الله عنده يعني نشاطات قرآنية كبيرة بإيران وبخارج القطر كذلك، وهو سيد جواد فروغي أو دكتور جواد فروغي.
طيب، هل تذكر أول آية حفظتها؟
بما أنه يعني تلاوات أستاذ المرحوم عبد الباسط عبد الصمد الأستاذ المصري في مجال القراءة، يعني حافز رئيسي إن صح التعبير بالنسبة لكل يعني مقرئين والقراء في العالم الإسلامي وغيره. في الحقيقة حاولت أن أتلو القرآن كما يتلو أستاذ عبد الباسط. أول سورة كانت سورة الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ.
جميل جميل. طيب، لنقول دكتور موحديان، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن أهم منجزاتكم في عملكم القرآني، وما هي طبيعتها في الوقت الراهن؟
في الحقيقة أنا أرغب في يعني الدعوة، وبما أنني لله الحمد أنا أجيد اللغتي العربية والإنجليزية، ولهذا السبب عندي نشاطات يعني في صفحات الإنترنت يعني مختلف المجالات الإنترنت، ولله الحمد يعني نجحت في إنتاج وتقديم ونشر يعني بعض الكليبات وبعض المقاطع فيديو وكذلك بودكاستات بالعربية والإنجليزية بمجال تعليم اللغة وكذلك الدعوة الإسلامية.
طيب، لنقف قليلا أستاذ موحديان ونعاود حوارنا معك.
أكرم بقوم أكرم القرآن، مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم من أكرم القرآن.
لازلنا معكم أحبتي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم شباب رساليون. أيها الأكارم، جاء في كتاب وسائل الشيعة عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما. صدق رسولنا الكريم. فهنيئا لمن تعلم وحفظ القرآن الكريم وتمسك بآياته، فهي نجاته في الدنيا والآخرة، وهذا ما أكده الحافظ الدكتور محمد موحديان. فلنستمع معا لتتمة الحوار.
أحبتي المستمعين، نعاود حوارنا مع الأستاذ والدكتور محمد موحديان الحافظ من الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ موحديان، قارئ وحافظ القرآن الكريم أو الناشط القرآني بصورة عامة، ما هي نظرة المجتمع لهذا الناشط؟
أكيد الناس يتوقعون أكثر من القرآني بالنسبة إلى غير القرآني، يعني لأنه منتسب إلى كتاب الهداية، وكتاب الهداية يعني يكفينا بالنسبة لكل الخيرات. وفي الحقيقة يقول القرآن، يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ففي الحقيقة الفارق الرئيسي هو يعني بين القرآن وغيره هو التمسك بالآيات، التمسك بالكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى.
كيف يكون التمسك أستاذ موحدي؟
التمسك يعني أن نجعله قدوة، إذا يكون القرآن قدوة لنا أو بالنسبة إلى هؤلاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لازم أن نقتدي بهم، فبهداهم مقتده نتصرف كما أمرونا وكما تصرفوا. التمسك بالقرآن يعني تمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعني التمسك بالقرآن.
حضرتك هل شاركت في مسابقات قرآنية دولية أستاذ موحديان؟
لا، أنا يعني بالنسبة إلى داخل البلاد نعم، لكن شاركت في بعض النشاطات قرآنية في خارج القطر كذلك، مثلا في لبنان وسوريا السعودية.
طيب، من خلال مشاركتك في هذه البلدان وفي هذه النشاطات القرآنية، هل نستطيع أن نعتبر أنه القرآن الكريم سبب للوحدة بين المسلمين؟
أي أكيد، القرآن يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا الذكر قد يعني تم صيانته والحفاظ عليه عبر يعني العقود وعبر القرون. هذا النص وهذا المصدر الغالي وهذا المصدر العظيم بأيدينا، بأنه ليس هناك أي تغيير وأي يعني تطور بالنسبة إلى نصه وبالنسبة إلى كلماته، فهذا القرآن هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي هكذا. يمكنهم التمسك بالقرآن لأنه واحد كما القبلة واحدة.
طيب، إذا طلب منك أحد الأشخاص أن تعرف القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
القرآن هذا تعبير شخصي، يعني أنا أعبر قرآن رسالة رومانسية من الله سبحانه وتعالى إلى البشر. في القرآن كثير كثير من كلمات ويعني رسالات القرآن رسالات ودية من الله سبحانه وتعالى، عندما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكثير من الآيات يشجعنا بالاقتراب من الله سبحانه وتعالى كصديق حميم قريب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أظن أن القرآن كصديق حميم ووفي وكذلك يحمينا في الفتن ويحمينا في الأوقات الصعبة.
طيب، فاصل قصير ونواصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا وإياكم نتابع حوارية زميلتنا سعدية الشيبي مع الدكتور محمد موحديان من طهران وكلامه حول أهمية القرآن والتدبر في آياته، فواكبونا على بركة الله.
أحبتي، ما زلنا مع الحافظ محمد موحديان من إيران. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم.
نعم.
فما هو سبب هذا التأكيد برأيك؟
نعم، في الحديث يقول كونوا من حرثة القرآن وأتباعه واستدلوا على ربكم واستنصحوا على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستفشوا فيه أهواءكم. فالقرآن معيار والقرآن في قدوة بالنسبة إلى كل مجالات إنسانية، إلى كل ما نتفكر به وكل ما نعمل به، فالقرآن يعني ميزان. فيمكننا أن نطور أنفسنا كيف نتفكر وكيف نعمل وماذا نقول، كل هذا ورد في القرآن. يقول واستنطقوه ولن ينطق ولكني أنبئكم أو أنبئكم فيه.
طيب بالنسبة إلى التفسير، هل له أهمية وضرورة؟
أي نعم، حتما له أهمية، لأنه عندما نعبر القرآن كرسالة سماوية لها قدسية عالية جدا، فلازم أن نفهم هذه الرسالة حتى نستطيع أن نعمل به. فنحن يمكننا نراجع بالقواميس في الخطوات الأولى، ثم إن شاء الله نخوض ونعمق هذه الأفكار والنشاطات.
من خلال كلامي معك تفضلت وقلت أنه القرآن الكريم رسالة، وهناك كثير من يقول أنه القرآن الكريم هو رسالة، فما هي الرسالة التي حصلت عليها من خلال حفظك وقراءتك للقرآن الكريم وتستطيع إرسالها إلى الآخرين؟
نعم، بالنسبة إلي كيعني الشخص الذي حفظ بعض القرآن وكذلك يقرأ بعض القرآن يوميا، في الحقيقة أنا لا أفرق بيني وبين من لا يقرأ القرآن إلا العمل بالقرآن وبما جاء فيه. لازم علينا أن نطبق وننفذ ما جاء في القرآن، وإلا يعني ليس هناك فارق كبير جدا بيني مثلا وبين من لا يقرأ القرآن. والرسالة التي أنا حصلت عليها هو يعني القرآن هو خير في الحقيقة عون، وخير عون وخير هداية وخير يعني وسيلة إن صح التعبير للوصول إلى أعلى ما يمكن للبشر أن يصل إليه.
طيب ليكن نسك ختامنا دكتور موحديان بعض آية الذكر الكريم.
سأتلو عليكم الآية الختامية لسورة الحجر صفحة 266 الجزء 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض
عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله الكريم. أحسنتم كثيرا جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور محمد موحديان الحافظ من الجمهورية الإسلامية في إيران ولحسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي وضيفها لتقديمها هذا الحوار. أيها الأحبة، بانتهاء تلاوة الحافظ الدكتور محمد موحديان وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامجنا الشبابي شباب رساليون، حيث استمعتم لهذا اللقاء من خلال إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري على أمل لقائكم في حلقة أخرى. شكرا لكم وفي أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله.